إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، بدأت البشرية اليوم بأكملها إلا فريقا من المؤمنين تتجه بخطى ثابتة نحو الجحيم، نحو جحيم الدنيا والآخرة. زيادات كبيرة في معدلات الإجرام، وانتشار المخدرات، وكثرة عصابات المافيا في العالم، وكثرة الفساد الإداري حتى في الحكومات والمؤسسات الرسمية والمطارات وعلى الحدود. أما الأسر، أما البشرية التي تتكون من هذه الأسر، إنما تتناسل البشرية بالزواج، بالأمر الفطري، اقتران الرجل بالمرأة، وبعد ذلك تتكون الأسرة، ولا بد للزوجين أو الأبوين أن يرعيا الأسرة لتنبت نباتا حسنا، لتستمر الحياة وتتناسل وتتوالد الأجيال. هذه الأسرة لا أقول بدأت، بل تمزقت، ليس في العالم الغربي، في آسيا، في أمريكا الجنوبية والشمالية، في الشرق، في الغرب، الأسرة تمزقت، إلا قليلا هنا وهناك. وحتى المحافظون على الأسر يتهربون أيضا من الإنجاب، فتجد أن العائلة تكتفي بولد أو ولدين مع المحافظة على الأسرة. وأما قطاعات كبيرة الآن من الشعوب في الغرب، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، استعاضت عن العلاقات الزوجية وبناء الأسرة بالعلاقات المحرمة خارج إطار الزواج، ولا سيما قد شرعت كل أنواع التشريعات العالمية بقيادة منظمات الأمم المتحدة وما يسمى بمنظمات المجتمعات المدني، حيث لا مجتمعات ولا مدنية، بل الوحشية والحيوانية هي التي تتفشى الآن في المجتمعات. أي مدنية، والأغنياء تتضخم الأموال بأيديهم ويحتكرون التجارات حتى من خلال قوانين عالمية وقوانين العولمة، عصابات إجرامية أحيانا أنظمة دكتاتورية تبطش بالشعوب وتبطش بخصومها، وحشية. وأما على مستوى العلاقات الاجتماعية فعلاقات حيوانية، وأحيانا تجاوزت حتى الحيوانية. زنا المحارم بدأ ينتشر في العالم، زنا المحارم داخل البيوت، وكثير من الحيوانات تأنف من هذا الأمر، كثير من الحيوانات تأنف أن يأتي الذكر أنثى من محارمه، وبعض الحيوانات تغار، بعض الحيوانات تغار على أنثاها، فلا يقبل أن يقرب أحد من أنثاها. أما هذه القوانين العالمية غير المدنية وغير الحضارية، فهي تسير بالبشرية إلى مستوى أكثر انحطاطا من العلاقات الحيوانية. وآثار هذا الانحطاط تظهر لأن الله عز وجل جعل سننا في الكون، فإذا اختلت هذه السنن اختل نظام الكون. يعني تخيل لو أن الشمس خرجت عن مسارها، لو خرج القمر عن مساره، لو خرجت بعض الكواكب في السماء عن مسارها، ماذا يحدث للكون؟ ماذا لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟ من إله غير الله سيأتي البشرية بليل ليستريحوا فيه؟ حتى الليل والنهار من ضروريات الحياة، حتى وجود الليل والنهار من ضروريات استمرار الحياة، وهكذا العلاقات الإنسانية وحتى الحيوانية إذا خرجت عن فطرتها فسد الكون. يعني تخيل، لا سيما الآن في الغرب هناك منظمات على مستوى عال وتدعمها حكومات وتدعمها شخصيات سياسية وإعلامية، تضغط باتجاه أن تعترف كل الشرائع الوضعية والسماوية بالشذوذ الجنسي، بالعلاقات بين الرجال والعلاقات فيما بين النساء، يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. بل الشن حملات عنيفة على من يقف في وجه هذا الإجرام. طيب أقول تخيلوا لو اكتفى في دولة من الدول، في قرية من القرى، في مدينة من المدن، بعيدا عن الحديث عن عقوبات الله، لنفترض أن الله لن يعاجلهم العقوبة في الدنيا، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ما هي إلا سنوات وستفنى هذه القرية أو هذه المدينة أو هذا البلد. أفلا يعقلون؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ماذا لو اكتفى الرجال بالرجال؟ انقرضت البشرية. هذا حتى لو لم نتحدث عن أخطار الأمراض الجنسية والأوبئة والمشاكل والأمراض النفسية. ماذا لو اكتفى الرجال بالرجال؟ انقرضت البشرية. أفلا يعقلون؟ هذا الداء والوباء وصل إلى العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية هنا وهناك بسبب رئيسي، خوف من بعض الحكام على مناصبهم، فبدأوا يلينون ويداهنون ولو في التصريحات، وصمت أو مداهنة من صمام أمان هذه الأمة وهم العلماء الذي جعلهم الله تعالى أمنة للناس وحفظة لكتابه وشرعه. سكوت أو مداهنة وحديث عن حقوق مدنية وكذا، لا، نريد الدخول في التفاصيل، نريد الدخول في التفاصيل. ماذا قرر المجتمعون في المؤتمرات العالمية النسائية أو ما يتعلق بالتنمية والمرأة في بكين وفي كوبنهاجن وفي القاهرة؟ وأين موقف العلماء من هذا الإجرام؟ وماذا عن انتشار الفاحشة الآن بين المسلمين في العالم الإسلامي؟ وما هي القوانين التي تواجه هذا الفساد؟ كل هذا ما ذكرته وأشرت إليه وما لم أذكره أخطر وأعظم، سببه محاولة البشرية أن تسلخ الشخصية الإنسانية عن ربها، ومحاولة فصل وفصم بالقوة قسري وقهري بين الأرض والسماء، وهذا أمر غير ممكن. يعني هذه الأرض لا تحيا ولا يحيا من عليها إلا بارتباطها بما حولها في الكون وفي السماء من أقمار وشموس ونجوم ورياح وهواء وسحاب، لولا ذلك لما استطاع أحد أن يعيش على هذه الأرض. هذا في القضايا المادية، وكذلك في القضايا الروحية الأمر أعظم، لأن الذي أوجد الإنسان على وجه هذه الأرض هو من في السماء، من على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى، ألا وهو ملك الملوك سبحانه جل في علاه. إذا أردت أن تعرف عظمة هذا الخالق الجبار انظر إلى مخلوقاته، فإن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. وتجد هذه العظمة عند من؟ عند كثير من علماء الجيولوجيا والكون والطبيعة، ومنهم من هو ملحد، وهذا أمر عجيب، يتحدثون عن سير بمركبة فضائية، وهذا أمر خيالي، يعني إلى الآن لا توجد مركبة بسرعة الضوء، سرعة الضوء ما أدري في الثانية 300 ألف كيلو متر أو شيء من هذا، بسرعة مركبة، قالوا لو اخترعنا مركبة بسرعة الضوء وسارت عشرات الأعوام لما تجاوزت يعني بعض الأماكن حول المجموعة الشمسية، عشرات السنوات، وأنت ما زلت تراوح مكانك في الطبقات الأولى من السماء الأولى. أما عن عظمة الكواكب الأخرى، مثلا يقولون أن الشمس أكبر من هذه الكرة الأرضية بمليون ومائة ألف مرة، وقالوا هناك شموس خارج المجموعة الشمسية أكبر بملايين المرات من شمسنا هذه. خلق، هذا ليس خالق، خلق هائل يفوق التصور الإنساني والمعرفة البشرية. فكيف بالخالق الذي أخبر عن نفسه أنه يوم القيامة يقبض هذه الأرض ويطوي السماوات السبع بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما هذا الإله العظيم؟ ولهذا قال تعالى يبين جهل المشركين والملاحدة والكفرة بعظمة الذات الإلهية. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق التعظيم، لأنهم ما عرفوه، لأنهم جهلة. ولهذا من الذي يخشى الله؟ من الذي يزداد تعظيما لله؟ من يعرفه أكثر. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله تعالى من علم ووحي وخير كان أعلم الخلق بربه، كان أتقاهم وأخشاهم لله عز وجل. إذن قال تعالى عن جهل البشرية إلا المؤمنين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله، إله بهذه العظمة يجعل له شركاء من خلقه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فأين المهرب أيتها البشرية؟ أين المهرب أيتها البشرية؟ الحديث الآن عن قيم شرقية وقيم غربية ومحاربة للتطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي، وفي حقيقة الأمر يحاربون الإسلام، وضغوطات على الدول الإسلامية لقهر الإسلام والمسلمين، وضغوطات على التجمعات الإسلامية هنا وهناك، ويخرج لنا من بين المسلمين من ضعاف النفوس ممن لم يعرفوا ربهم حق المعرفة يداهنون. والله يقول أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا حديث نزل لتحملوه إلى البشرية، لتنذر الناس، لتخوفوهم، لتربطوهم بالله، لتعرفوهم أين يتجهون. البشرية كلها تسير، قوى عظمى كأمريكا والصين وروسيا، أو دول فقيرة كالدول الأفريقية من موزمبيق إلى زيمبابوي إلى جزر القمر، وبعد ذلك البشرية كلها أين تتجه الآن؟ في خط واحد إلى الله. ولهذا قال الله تعالى: والناس يختصمون، حروب بين دول وبين أفراد وبين قبائل، وهذا يريد أن يرث هذا، وهذا يريد أن يأكل حق هذا. قال الله من فوق عرشه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الوارث الحقيقي هو الله، سيرث الأرض ومملكة هولندا ودولة ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومعه أمريكا الشمالية والجنوبية والصين وروسيا والكرة الأرضية. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها من طغاة وجبابرة إلى فقراء وضعفاء وإلينا يرجعون. البشرية كلها تتجه باتجاه واحد، باتجاه الله عز وجل. ولهذا لما تعاظم بعض المشركين كما يتعاظم بعض المجرمين اليوم، ووصل به الغرور أن يدعي كاذبا أنه حتى لو أرجع يوم القيامة حيا وعاد يوم القيامة سيعطى كما أعطي في الدنيا، سيعطى المال والولد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة لو كان هناك آخرة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ليس الأمر كما يظن. سنكتب ما يقول لنحاسبه به ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نحن الذين سنرث ماله وأولاده، أما هو فسيأتي حافيا عاريا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: تحشرون، إنكم ستحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذن الأمم كلها عارية بما فيهم الأنبياء، ما يأتي أحد بملابس لا مدنية ولا عسكرية لا متواضعة ولا فاخرة، وإنما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالت عائشة في رواية: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هناك نار تلظى، إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فمن ينظر إلى من؟ ومن يشتغل برؤية جمال أو عورة من؟ هذه هي الحقيقة. الإنسان يقتل ليسرق وكأنه يعيش إلى الأبد، وما درى أنه سيموت كهذا الذي مات بين يديه. المرأة تطمع في ميراث زوجها وتريد أن تحرم أبناءه من غيرها، وكأن زوجها سيموت أما هي وأبناؤها سيبقون إلى الأبد. الرجل يظلم المرأة، يحرمها من حقوقها أو من الميراث بعد الموت، وكأنه لن يحاسب، والتجار يغدر بعضهم بعضا، ومن يغش في عمله، ومن يأكل حقوق البشر، ومن يعتدي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. أين المشكلة؟ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. عندما تعلم البشرية أنها في طريقها إلى الله، وأن حسابا عسيرا ينتظرها، لما تجرأت على العصيان، لما قاتلت وحاربت في سبيل الشيطان. هذا الإنسان لينظر إلى نفسه، ألم يكن وليدا ثم شبا وامتلأ حيوية وقوة ونشاطا ثم رد إلى أرذل العمر؟ من يصنع به هذا؟ ألا يسأل نفسه؟ ألا يسأل نفسه أي قدرة تتصرف فيه وتتحكم فيه؟ لا تملك أن تتحكم حتى في شيب لحيتك أو رأسك. هذا القلب الذي ينبض ولا ندري لماذا ينبض، طبعا ندري أن الله عز وجل أحياه، لكن كتفسير علمي لماذا ينبض؟ ليس هناك يعني بطارية تشغله ولا كهرباء ولا، ينبض وفجأة يتوقف. كيف نبض وكيف توقف؟ صاحبه لا يدري. إن كان صاحبه لا يدري فكيف غيره سيدري؟ هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان الذي يتكبر ويتجبر في الأرض. فما قصة الرحلة إلى الله؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو تحت الإحاطة الإلهية والقدرة الإلهية والمشيئة الإلهية والعلم الإلهي المحيط بكل شيء. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بالقدرة والسلطة والعلم إلى آخره. هذا الإنسان خلقناه، لما خلقناه؟ ليعبث في الأرض كما يشاء، ليعيث في الأرض فسادا؟ لا، هو مأمور: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله، يضيع صلواته يقول بسبب العمل، بسبب كذا. يا أخي، أنت خلقت لتعبد الله، أي شيء يحول بينك وبين الله يجب أن تدوسه بقدمك. عبادة الله هي الأصل في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فأنت تحت الرقابة الإلهية التامة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، هناك من يتلقى عن اليمين، عن يمينك وعن شمالك، ماذا لا يتلقيان؟ يتلقيان ما تعمل، ليس ما تعمل فقط، وما تقول وما تصنع. ولهذا قال: ما يلفظ من قول، حتى القول، إلا لديه رقيب، مراقب. هذا المتلقي يراقبك. عتيد أي حاضر، ليس المقصود رقيب على اليمين وعتيد على اليسار كما يظن بعض الجهلة، لا، هو عن اليمين رقيب عتيد، لأنه عتيد يعني حاضر، وعن الشمال رقيب عتيد، من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. إذن أنت تحت الرقابة، رقابة، رقابة مستمرة طوال العمر، وليس طوال اليوم أو الليل، طوال العمر إلى النفس الأخير. لماذا؟ لأن ما بعد هذه الحياة حياة، بل إن أقصر حياة للإنسان هي هذه الحياة الدنيا بعد حياة الرحم، يعني أنت نحو الأوسع والأطول، أضيق وأقل يعني مكان للعيش في رحم الأم، ما بين 6 إلى 9 أشهر في التمام، 9 وقد يولد من 6 في بعض الحالات. فهو في ضيق في المكان
وقلة في الأيام، ثم الدنيا أرحب وأوسع زمانا ومكانا، لكن ما بعد الموت هي الحياة الأبدية. ولهذا فهم يتلقيان عنك حتى ما تقول وجاءت، بعد هذه الرقابة الدائمة، وجاءت سكرة الموت بالحق. مشكلة، لن يأتي الموت. الموت ليس شربة ماء، ليس وجبة طعام تتجرعها هنيئة مريئة، لا، إنما يأتي الموت بالسكرات، والسكرات يعني الشدائد والكرب. هكذا أنت يا ابن آدم، حملتك أمك كرها ووضعتك كرها، حملتك وهنا على وهن، وخرجت من بطنها وأول شيء فعلته أنك صرخت باكيا، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وجاءت، ما الذي جاء؟ الموت بسكراته، وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق الشيء الثابت الذي كنت تتغافل عنه، تتعامى عنه، تهرب منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تفر ويأتيك مواجهة من أمامك ليس من خلفك، فإنه ملاقيكم. وليته يأتي سهلا هنيئا مريئا، لا، إنما يأتي بالسكرات حتى لأحب الخلق إلى ربهم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت كان بين يديه علبة أو ركوة فيها ماء، فكان يدخل يده في ذلك الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هذا الحبيب الأعظم يعاني سكرات، يعني شدائد وكرب الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد عن الموت، تهرب. حتى لو ذكرك مذكر قلت يا أخي اتركوا هذه الأحاديث، لا تكربون وتحزنون، دعونا، لكن الموت لن يدعك. إن ودعناك من الحديث عن الموت وما بعد الموت فإن الموت لن يدعك ولن يدعنا، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، هذا المقارن ليس القرين الشيطاني، لا، هذا القرين الملكي، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يقدم الملفات والأوراق وكل ما يتعلق بحياة هذا الشخص حيث كلف برقابته. وقد يكون يراقب غيره في الدنيا كالمخابرات العالمية، ولكنهم مراقبون من قبل العلي القدير. وقال قرينه، يقدم الوثائق والأوراق والملفات والكتاب، هذا ما لدي عتيد، أي حاضر، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هذا صورة مختصرة للرحلة إلى الله، إلى الدار الآخرة. إذن سكرات للموت، لفترة برزخ ما بين الدنيا والآخرة، ثم النفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد وذلك يوم الخروج. لماذا؟ ويأتي الإنسان معه سائق يسوقه إلى أرض المحشر، شاء أم أبى، وشهيد يشهد عليه بما قدم. إذن أنت مراقب، تفكر جيدا فيما تقول وفيما تعمل. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن تعمل ما تعمل في هذه الدنيا من خير أو شر، وفي لحظة ما وأنت غافل وأنت لا تزال تخطط لمشاريع اقتصادية واستثمارية، ولا تزال تشتري أراضي وتبيع وتفعل، وربما تهدد هذا وتتوعد هذا وتخطط لاغتيال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، في لحظة ما إذا بالأوامر الإلهية صدرت لقسم من الملائكة بقيادة ملك الموت، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا، إذن هم مرسلون من قبل الله عز وجل بقيادة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ليس له مهام إلا قبض الأرواح، وكل بكم، ومعه الآخرون كما سيأتي في التفاصيل. هناك ملك الموت، أحد أربع الملائكة العظام في السماء، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ولم يثبت عندنا لا في كتاب ولا سنة أنه يسمى عزرائيل أو عزرائيل، هذا غير ثابت، إنما سماه الله ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، سماه الله تعالى ملك الموت. في لحظة ما وإذا بالملائكة قد حضروا، قد تكون مريضا وقد لا تكون، في حادث سيارة، في كذا، المهم إذا بالملائكة تحضر، قبل، انتبه، قبل أن تخرج روحك من جسدك. تأمل في تلك اللحظات. أصعب لحظة أن تشعر أنك إن كنت في بيتك لن تخرج مرة أخرى إلى السوق، وإذا كنت في المستشفى لن تعود سليما إلى بيتك، ستفارق الأحبة وحتى الأعداء، ستفارق أموالك وتجاراتك، بل دنياك كلها. لذلك يا أخي أنا أنبه المسلمين، عندما بعضهم يعصي الله تعالى معتذرا بأنه يعيش في هولندا أو في أمريكا أو في كذا، لا 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 لا، تذكر تلك اللحظة، أنت ستخرج ليس من هولندا، من الدنيا كلها، ومن يطالب بخروجك من هولندا سيخرج هو أيضا، شاء أم أبى، لأن الوارث كما قلنا الوارث الحقيقي للدنيا كلها الله. في تلك اللحظة تتنزل الملائكة، وهذا أمر ثابت، يعني القصص كثيرة وثابتة في من حضر الموت من المسلمين وحتى من الكفار. أحيانا يتكلم الميت في اللحظات الأخيرة، إما يقول دخلوا أو يقول نزلوا أو كلمات من هذا، هذا معروف وكثير من الناس شاهدوا هذا مع أقربائهم. يقول ثم يغيب عن الدنيا، يشاهد الملائكة ولا بد. ولهذا كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي جيدا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. هل تقصد بقولك من كره لقاء الله من يكره الموت؟ كلنا نخاف من الموت ونكره الموت، هل هذا المقصود؟ إذن هذه مصيبة، معنى ذلك أنه لا ينجو أحد منا. قال: ليس ذاك، ليس هذا هو المقصود. إذن ما المقصود بمن أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله؟ قال: ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. ستأتي التفاصيل حين تحضر الملائكة فتبشر المؤمن قائلة: اعمل لتلك اللحظة أيها الإنسان، حين يجلس ملك الموت عند رأسك وحوله الملائكة، مد البصر قائلا: أيتها الروح الطيبة اخرجي الى رضوان الله، الى روح وريحان ورب غير غضبان. قال الله: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن إن الذين قالوا ربنا الله فأخلصوا له العبادة واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء طابت نفوسهم فأرواحهم طيبة، طيبة بالتوحيد، لم تتدنس بالشرك، لم تتدنس بكبائر الذنوب وعظائمها. أيتها النفس الطيبة بتوحيد الله، أيتها النفس الطيبة بالكسب الحلال، أيتها النفس الطيبة بالمعاملة الحسنة والأخلاق الجميلة، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لم يكن إيمانهم ادعاء باللسان، وإنما استقاموا حقيقة على منهج الله تعالى، ولم يعبثوا ويتلاعبوا بدين الله، أخذوا ما جاء به محمد بقوة وعزم وجد ونشاط. هؤلاء استقاموا، لم يقولوا ربنا الله ثم أعمالهم تكذب أقوالهم، وإنما قال استقاموا، استقاموا على منهج الله تعالى. هؤلاء في هذه اللحظة يتنزلون على المؤمنين قبل خروج الروح ليطمئنوه. قال العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر، من يبشره؟ هؤلاء الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. إنسان خائف مما أمامه، ألا تخافوا، الكلمة الأولى، لا تخف مما أنت مقبل عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم من زوجة، من أبناء، من أموال، فالله يتولى الصالحين. ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم من الدنيا من أهل ومال، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا بشر برضوان الله وكرامته، قال فليس شيء أحب إليه مما أمامه. أمامه سيرتقون به إلى علام الغيوب وملك الملوك، سيلتقي بخير الخلق وأحبهم إلى الله من الأنبياء والصالحين. ولهذا لما حضرت الوفاة مؤذن الإسلام الأول بلالا رضي الله عنه، وقفت زوجته وهو على فراش الموت حزينة، فقالت يا حزناه، وحزناه على فراق زوجها، قال بل وفرحتاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، بل وفرحتاه فليس شيء أحب إليه مما أمامه في طريقه إلى رسول الله، في طريقه للقاء أبي بكر وعمر وخير الخلق، في طريقه إلى الراحة الأبدية. ففي صحيح البخاري رأت فاطمة سيدة نساء الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت ما يكابد أباها من سكرات الموت، فقالت وكرب أباه، قال رسول الله ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأن سكرات الموت آخر ما يعانيه المؤمن من أذى الدنيا. وحزناه بل وفرحتاه، هذه كلمات الواثق بربه الذي استقام على أمر الله، وليس ذلك الذي حضره الموت وأموال الربا تتراءى أمام عينيه وتجارة المخدرات تظهر له في تلك اللحظات والدماء البريئة تتراءى له ودعوات المظلومين تلاحقه في تلك اللحظات، وإنما عاش لله وقاتل في سبيل الله ومات على لا إله إلا الله، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولهذا أيضا في الصحيح مر برسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، يعني هذا الميت أحد رجلين، إما مستريح وإما مستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه، فسر لنا ووضح لنا ما المستريح والمستراح منه. قال المستريح، اسمع، العبد المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله تعالى، من أذى الدنيا ونصبها تعبها إلى رحمة الله تعالى، راح لا بؤس بعدها أبدا. والمستراح منه العبد الفاجر، العبد الفاجر، العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الفاجر سواء كان كافرا أو مسلما مفرطا، هو وبال على حتى على الشجر والدواب، حتى الدواب تستريح من العبد الفاجر، حتى الشجر يستريح من العبد الفاجر، بل حتى السماء والأرض. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، وهناك من تبكي عليه السماء والأرض. وحين توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد من سادات الإسلام، من الأوس، من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. من يموت فيهتز له عرش الرحمن، ومن يموت فلا تبكي عليه سماء ولا أرض. والمستريح منه العبد الفاجر، يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. إلى هذه الدرجة العبد الفاجر عبء على الدنيا وما فيها. إذن من أحب لقاء الله هو ذاك المؤمن الذي استقام على أمر الله في تلك اللحظات قبل أن تخرج روحه من جسده، يبشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. اللهم اجعلنا منهم. ونقف عند هذه النقطة لنواصل بعون الله تعالى في الخطبة القادمة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأذكر الأخوة كالعادة، سيجمع الأخوة بعد انتهاء الصلاة لمصلحة بناء هذا المركز، فجودوا وتبرعوا. بارك الله فيكم.